هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة فيها 3 عصر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم، فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن اعتراف أمريكا بفشل سياسة الضغوط القصوى دليل على قوة الثورة الإسلامية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية. واستهداف مناطق في محيط القاعدة الأمريكية في التنف بسوريا بالطائرات المسيرة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة إحباط الحظر الجائر، وقال أن الأمريكان يوجهون الرسائل لنا فيما يزيدون من قائمة الحظر. وأشار الرئيس إبراهيم رئيسي في كلمته اليوم خلال الاجتماع الجماهيري نواة الجهاد والتقدم إلى التناقض في السياسات الأمريكية تجاه إيران، ولفت إلى أن ذلك دفع بطهران إلى عدم الوثوق بالإدارة الأمريكية. وقال رئيسي: الأمريكيون أقروا بفشل سياسة الضغوط القصوى، ما يؤكد بأن الثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار والتقدم، بينما تتجه أمريكا نحو الأفول والضعف. استشهد 3 شبان فلسطينيين وأصيب 8 آخرون بجروح فجر اليوم في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية. فيما أكدت مصادر فلسطينية أن قوات صهيونية خاصة تسللت فجر اليوم للمنطقة الشرقية من جنين وأطلقت النار تجاه سيارة للفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد 3 شبان على الفور وإصابة 8 فلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت أعقاب جريمة الاغتيال. تفاصيل أوفى حول عملية اغتيال شهداء جنين في هذا التقرير.
شهداء في مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية اغتيال خاطفة نفذتها قوات اليمام الإسرائيلية، وهي القوات الخاصة الإسرائيلية المكلفة بعمليات الاغتيال ضد الفلسطينيين. الشبان 3 أو الشهداء 3 هم يوسف ناظم صلاح ويبلغ من العمر 23 عاما، وبراء كمال نحلوح 24 عاما من مخيم جنين طبعا، وليد صلاح أبو سرور 24 عاما. الشهداء 3 هم من المقاومين الفلسطينيين في المخيم، وكانوا مطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي. عملية الاغتيال وفق شهود عيان اتصلت بهم ورووا لي أن سيارة كان يستقبلها الشبان 3 فجرة كانت تمر في منطقة الحي الشرقي للمخيم، وصلت إلى المكان سيارة أيضا يبدو أنها كان يستقلها القوات النخبة الإسرائيلية، وما أن وصلت السيارة بالقرب من سيارة الشهداء 3 حتى يعني خرج مجموعة من قوات النخبة باتجاه سيارة الشبان وأطلقوا الرصاص والأعيرة النارية بشكل مباشر على السيارة. وبعد أن تأكدوا من أنه تم اغتيال الشبان 3 غادروا بشكل سريع، ودخلت القوات الإسرائيلية مكان القوات الخاصة يعني قوات الجيش التي اشتبكت مع الشبان الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين.
تتواصل دعوات الحج والمشاركة في جمعة مرابطين رغم الإبعاد للصلاة في المسجد الأقصى اليوم. ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس للحشد حماية للأقصى وإفشالا لسياسة إبعاد المرابطين الاحتلالية. بدوره أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أن مخططات الاحتلال في الأقصى ستبقى أحلاما، وأن الشعب الفلسطيني لن يمكنه من اقتطاع أي جزء من المسجد المبارك. فيما شدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الداعية زياد غربية على ضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى ومرابطيه خاصة في سياق أطماع الاحتلال ومستوطنيه فيه. هذا وأكدت مصادر فلسطينية أن الفلسطينيين رفضوا عرضا أمريكيا لعقد قمة فلسطينية إسرائيلية مع وصول الرئيس الأمريكي للأراضي الفلسطينية، وحذرت فصائل وقوى فلسطينية السلطة من القبول بهذه القمة والتي ستعطي حكومة بنيت ضوءا أخضر للاستمرار في مشروعها الاستيطاني. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بانتظار بايدن، وبايدن هذا في زيارته المنتظرة إلى الشرق الأوسط لديه أجندة آخرها القضية الفلسطينية وإمكانية إعادة الأمور إلى مسار التسوية. وإن كانت أقدامه ستطأ الأراضي الفلسطينية فإنها من باب البروتوكول والمجاملة. التسريبات التي وردت من البيت الأبيض تقول بأن الرجل سيسعى إلى إقناع الفلسطينيين والإسرائيليين بعقد قمة مشتركة معه، وهو الأمر الذي أكدت مصادر فلسطينية على رفضه تماما في ظل عدم اعتراف الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين. وكما يرى الفلسطينيون فإن أي اجتماع مع الإسرائيليين برعاية أمريكية سيعيد الأمور إلى سيرتها الأولى، وستعتبر تل أبيب الاجتماع بمثابة ضوء أخضر لتستمر في مشروعها الاستيطاني في الضفة والقدس.
للفلسطينيين الوعود والتخدير، ولإسرائيل كل العمل على دمجها في المنطقة من موقع القوة الإقليمية الأكبر، واستفافات خلف السياسة الأمريكية التي تخدم مصالح أمريكا وتخدم مصالح إسرائيل فقط.
ومما يراه كثير من المراقبين فإن ضغطا قد يقع في الساعة المقبلة على الفلسطينيين للقبول بالقمة، لأنها قد تمنح إدارة بايدن إنجازا وهميا رغم رفض الإسرائيليين أيضا لها. لكن الضغط الأكبر قد يكون من بعض الدول العربية والتي يتوقع أن تفتح أبوابا جديدة للتطبيع مع الكيان وتحاول أن تتذرع بالفلسطينيين وبقضيتهم كي تمر إلى هذا التطبيع.
هناك ضغط الآن عربي وأمريكي على الفلسطينيين من أجل عقد هذه القمة الثلاثية ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكان، لكن يعني الفلسطينيين يقدرون بشكل واضح جدا أن إدارة ترامب لم تكن في يوم من الأيام معنية ببدء نقاش حقيقي مفاوضات وإطلاق مفاوضات حقيقية وإعطاء اهتمام للمنطقة.
وكما يبدو فإن المشروع الأمريكي اليوم يقوم على ضرورة جذب الفلسطينيين إلى طاولة تفاوض حتى ولو كانت بهدف التسويق لا أكثر.
أعلن الإطار التنسيقي العراقي عن تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة. وعقدت قوى الإطار التنسيقي اجتماعا مساء أمس ناقشت خلاله القضايا السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وتطالب قوى الإطار التنسيقي الشيعي بتشكيل حكومة توافقية بمشاركة جميع القوى السياسية على شاكلة الحكومات التي تشكلت في العراق بعد العام 2003. أعلن البيان الختامي للجولة 18 من محادثات أستانا ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بشمال سوريا. وجاء في البيان أن روسيا وإيران وتركيا جددت التزامها الراسخ بسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها، مؤكدة مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا. واعتبر أن الأمن والاستقرار الدائمين في شمال شرق سوريا لا يتحقق إلا من خلال الحفاظ على سيادتها، مدينا الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية التي أكد أنها تنتهك القانون الدولي وتعرض استقرار المنطقة للخطر وطالب بوقفها. وحول البيان الإيراني الروسي التركي وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، تابعوا هذا التقرير.
لا يتحقق استقرار الشمال السوري إلا بوحدة الأراضي، أبرز ما ركز عليه البيان الختامي للاجتماع الدولي 18 بصيغة أستانا. أكد أيضا من العاصمة الكازاخية نور سلطان رفض جميع المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على الأرض، بما في ذلك مبادرات ما يسمى بالحكم الذاتي غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب. وشددت الدول الضامنة لمسار أستانا في البيان العزم على مكافحة الإرهاب والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وبذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية. كما أدان البيان الإيراني الروسي التركي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وطالب بوقفها.
إن التواجد الأمريكي غير المشروع على الأراضي السورية يهدف أولا وقبل أي شيء إلى إعاقة توطيد الاستقرار في سوريا خدمة لمصالح إسرائيل في المنطقة، كما أن الدعم الذي يوفره لأدواته من المجموعات الانفصالية يأتي في نفس السياق ويوفر الذريعة للنظام التركي للعدوان على سوريا، الأمر الذي يوضح التواطؤ والشراكة غير المعلنة لهذه الأطراف في العدوان على سوريا.
ورغم أن محادثات الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا أكدت ضرورة الحفاظ على الهدوء عبر التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب، لكن من دون تحديد ما يعنيه ذلك لخطط تركيا لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف المقاتلين الأكراد. وفي هذا السياق وصف المبعوث الروسي الخاص بسوريا ألكسندر لافرانتييف تصرفات تركيا في الشمال السوري بغير العقلانية، وقال إنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.
إن روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا عملا غير حكيم، لأنها قد تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار. حاولنا إقناع الأتراك بأنه يتعين حل الأمر عبر وسائل سلمية دون اللجوء إلى العنف.
هذه التطورات تدفع إلى تساؤلات حول ما إذا كانت أنقرة ستتخلى عن عملياتها العسكرية، أم أنها ماضية في تحركها كما تقول لحماية حدودها وسلامة أمنها القومي؟
نفذت 5 طائرات مسيرة مجهولة الهوية هجوما على نقاط في محيط القاعدة الأمريكية في بلدة التنف الواقعة على الحدود السورية العراقية يتمركز فيها فصيل جيش مغاوير الثورة. وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار وتحركا كثيفا للسيارات التابعة للفصيل المذكور بالتزامن مع تحليق مروحيات أمريكية. وحسب مصادر محلية أن وفدا من قوات التحالف الأمريكي المنتشرة في التنف داخل صباح اليوم المواقع المستهدفة للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بها. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا القوات الروسية تسقط طائرات وتدمر دبابات ومواقع القوات الأوكرانية. المفوضية الأوروبية تناقش اليوم قرار منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأحزاب بالمعارضة التونسية تعلن دعمها للإضراب العام وتحمل الرئيس قيس سعيد مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلن الجيش الروسي أن دفاعاته الجوية أسقطت خلال الساعات الماضية طائرة أوكرانية من طراز سو-25 في مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، إضافة إلى 7 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من البلاد. وقال متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخا من طراز توتشكا أو في جمهورية لوغانسك، وأكثر من 20 قذيفة من راجمات صواريخ أوروغان في خيرسون، فيما تمكنت من تصفية أكثر من 200 عنصر من الفصائل القومية المتطرفة وتدمير 6 دبابات ومدرعات أخرى وراجمة صواريخ من طراز غراد. تعتزم المفوضية الأوروبية أن تمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم. وكشفت دوائر المفوضية أن من المقرر الموافقة على توصية توافقية لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة في اجتماع ترأسه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وتواجه كل من أوكرانيا ومولدوفا عملية انضمام طويلة وصعبة حتى لو تم منحهما صفة المرشح. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قدم طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بعد بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي. وحول مواصلة الدول الغربية تقديم الدعم السياسي والعسكري للحكومة زيلينسكي، نتابع معا هذا التقرير.
رغم تعقيدات الأزمة الأوكرانية تواصل الدول الغربية تقديم الدعم السياسي والعسكري إلى حكومة زيلينسكي في خطوات قد تسهم في تعقيد المشهد الأوكراني أكثر فأكثر وتطيل في أمد الحرب هناك. ففي استعراض واضح للدعم السياسي الأوروبي لحكومة كييف، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي إلى العاصمة الأوكرانية بالتزامن مع إعلان واشنطن عن دعم عسكري أمريكي بقيمة مليار دولار لحكومة زيلينسكي. وينضم إلى القادة الثلاثة أيضا الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي وصل بمفرده صباحا على ما أظهرت لقطات عدة بثت عبر حسابه على تويتر. القادة الأوروبيون التقوا بالرئيس الأوكراني وناقشوا معه الدعم العسكري وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تؤكد كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا هذا الطلب لكن على المدى البعيد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد على هامش تفقده للعاصمة كييف بما سماها ببطولة الشعب الأوكراني في مواجهة العملية العسكرية الروسية، مشيرا إلى أنه والقادة الأوروبيين جاءوا لإظهار الدعم لأوكرانيا.
نحن ندعم أيضا أوكرانيا من خلال خبرائنا حتى يمكن الحكم على جرائم الحرب، وسنواصل هذا الدعم بمرور الوقت بكل هذه الأشكال. وهناك أيضا دعم سياسي، وهذا ما أردنا القيام به من خلال المجيء إلى هنا.
المستشار الألماني أولاف شولتز أدان ما سماها بوحشية الحرب الروسية على أوكرانيا، واصفا الدمار في العاصمة كييف بأنه عنف عبثي. بالتزامن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار سيخصص جزء منه لدعم العمليات العسكرية في دونباس، مشددا على التزام واشنطن بالوقوف إلى جانب أوكرانيا. لكن مندوبة الولايات المتحدة في الناتو جوليان سميث كشفت عن أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة مهمة شديدة الصعوبة على الولايات المتحدة وحلفائها، مشيرة إلى أن مطالب كييف تتغير باستمرار.
أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن إيطاليا وفرنسا ورومانيا وألمانيا تؤيد منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بصورة عاجلة. وأوضح أن على أوكرانيا إجراء مفاوضات مع روسيا بصورة مباشرة، لافتا إلى أن برلين وباريس لن تقومان بذلك نيابة عنها. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه في حال منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع دولة مرشحة لعضويته ستقوم روسيا بالمقابل بغض الطرف عن معاييرها تجاه الدول المرشحة لعضويته. أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل أحد المتظاهرين في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم خلال احتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة الذين تسببوا بمقتل المحتجين. وأوضحت اللجنة أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع بذلك إلى 102 منذ بدء التظاهرات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 من تشرين الأول أكتوبر الفائت. وقد خرج يوم أمس مئات المحتجين في وسط الخرطوم وفي حي باري شرق العاصمة وفي مدينة أم درمان غرب النيل إضافة إلى مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة. وحول موقف الشارع السوداني من الحوار مع العسكر والآلية الثلاثية نستمع لهذا التقرير.
في الوقت الذي تجرى فيه حوارات الآلية الثلاثية مع المكونات المدنية والعسكرية للوصول إلى حل لتعقيدات المشهد السياسي، تواصلت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم عبر مليونية 16 يونيو، واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، ما أدى لسقوط المئات من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
الأعداد اليوم متزايدة عما كانت عليه في السابق، لهذا السبب لإيصال هذه الرسالة بأن الشارع لا يريد أي حوار مع العسكريين، لا يريد تفاوض، لا يريد شراكة، لا يريد مساومة، إنما يريد إسقاط كامل للعسكريين. فهذه الرسالة أعتقد من هذه المواكب كانت هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن هذا الشعب مصر وبعزيمة شديدة يواصل في هذه الثورة إلى أن تتحقق مدنية الدولة.
يعني الشعب السوداني رافض الانقلابين رفضي بات. البلد الآن تعبانة، البلد الآن منهوبة، لسه هم يعني كيزان.
وتحركت التظاهرات من مدن الخرطوم وبحري وأم درمان صوب القصر الرئاسي وسط هتافات تدعو لحكومة مدنية خالصة وترفض أي حوار مع العسكر والآلية الثلاثية التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد ومن خلفهم أمريكا.
أمريكا دي طبعا هي مصالح، إحنا ما عندنا تاني لا محاور لا مصالح، السودان أولى.
والله نحن طبعا مع الآلات الثلاثة ما دارين مساومة، ما دارين تسوية، ما دارين معاون أي حاجة. العسكر ديل ينزلوا يخلوا السلطة للمدنيين، نحن دارين سلطة ديمقراطية مدنية بحتة، ما عايزين عساكر.
وفي محطة باجدار وسط الخرطوم استخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع بكثافة لمنع المتظاهرين من التحرك نحو القصر الرئاسي، إلا أن المتظاهرين استطاعوا اجتياز الأسلاك الشائكة التي وضعها العسكر وتمكنوا من الوصول إلى محيط القصر الرئاسي.
دعمت 5 أحزاب تونسية الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل عقب فشل المفاوضات مع حكومة البلاد، محملة الرئيس قيس سعيد مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. وعبرت الأحزاب في بيان مشترك عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وردا على تمادي السلطة في تجاهل مطالب المشروع. وحول الوضع السياسي في تونس وانطلاق الإضراب العام، تابعوا هذا التقرير.
أمام المئات من منخرطيه وأنصاره، رفع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سقف خطابه ضد السلطات التونسية، مؤكدا أن الاتحاد سيحول دون المساس بمؤسسات القطاع العام، معتبرا أن الإضراب العام نجح بنسبة تفوق 96%، حيث شمل 159 مؤسسة حكومية في مختلف القطاعات الحساسة بينها النقل والبريد والإعلام والبنوك. فيما تفاوتت نسب الإقبال على الإضراب في مختلف المحافظات التونسية، تمسك اتحاد الشغل بمطالبه ذات الطابع الاجتماعي مهددا باللجوء إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية وإلى الإضراب العام الشامل إذا لم تستجب الحكومة.
ثم منشور يضر بالتفاوض ويعرقل التفاوض والمنشور 20، طلبنا بإلغائه. طلبنا أيضا بالتفاوض من أجل الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الأدنى لتحسين جراية المتقاعدين. طلبنا أيضا بفتح مفاوضات في إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة. إذا ما ثمش حوار غدوة والأيامات القادمة بطبيعة الحال سنتخذ قرار في الإضراب بعلاقة بالوظيفة العمومية وربما حتى الإضراب العام في جميع القطاعات.
الحكومة التونسية لجأت إلى التسخير في بعض القطاعات دون أن تبدي بوادر تجاوب مع مطالب الاتحاد، وضع يبدو مرشحا للمزيد من التوتر بين الجانبين.
الرئيس قيس سعيد ماشي في الخيارات متاعه والاتحاد ماشي في الخيارات متاعه، وهذا يخلق حالة انقسام حادة في الشارع التونسي وفي المستقبل القريب. نحن ما نعرفوش البلاد والماشية بالضبط، ولكن نعتبر أنه الاتحاد العام التونسي للشغل كما كان خيمة للوطنيين قبل هو خيمة الآن لتونس.
تصعيد في الشارع التونسي يهدد بتفاقم الأزمة المركبة في البلاد.
وصلنا إلى ختام حصاد الظهيرة، شاكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العاشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات التسعة الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعيي خمين الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية شهار تشمة وقام بتهديده، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. بعد ذلك اختفى السيد لأيام، وبذلت عائلته مساعي نجحت بالنهاية في إعادته إلى المنزل لتتعرف بعد ذلك على ملابسات اختفائه. وإليكم تتمة الأحداث.
نحمد الله على عودة السيد مصطفى سالما إلى منزله. نحن ممتنون جدا للحاج السيد رضا معتمد التجار لمساعيه التي تكللت بالنجاح.
عدايتكم للسيد مصطفى هي التي عادته، وأنا لم أكن سوى وسيلة وسبب في هذه القضية.
خلال الأيام التي اختفى فيها السيد طرقنا كل الأبواب لنعرف ما حصل له، ولكن دون جدوى. تحرينا عنه في كل مكان. خطر في بالنا إلا عمارة حشمة الدولة، كنت هممت للذهاب إلى كبير الإقطاعيين حشمة الدولة، ولكن سمعت أنه لا يتواجد في خمين وقد توجه إلى سلطان باد. لا أعلم كيف خطر ببال الحاج السيد رضا أن يبحث عن السيد عند حشمة الدولة.
ميرزا، ربما أنت نبهت السيد رضا عندما قلت إنك ذهبت إلى كل مكان إلا عمارة حشمة الدولة.
الميرزا لم يتحدث مباشرة عن حشمة الدولة، وفقط أكد أن أخبار السيد مصطفى منقطعة منذ 3 ليال والجميع يبحث عنه.
طيب، لماذا خطر ببالكم حشمة الدولة بينما كنا جميعا نشك ببهرام خان أو علي قلي خان؟
الحقيقة أن حشمة الدولة سألني كثيرا عن أحوال السيد مصطفى قبل أيام قليلة من اختفائه. لم يكن راضيا عن تدخله في شؤون القضاء بين الرعية، هذا فضلا عن الوشايات والتحريضات التي قام بها عدد من الإقطاعيين ضد السيد، حتى إن حشمة الدولة سألني ماذا يقصد السيد من تدخله في قضايا المجتمع.
كنا قد تحدثنا عدة مرات إلى حشمة الدولة حول الأوضاع الأمنية في الولايات الثلاث بما فيها خمين، فخمين ليس فيها قاض حكومي، والحكام الشرعيون لا يصدرون أحكاما رادعة لمنع الأشرار من التعرض لأمن الأهالي، وإذا أصدروا حكما لا يروق لأصحاب المناصب الحكومية فسيمنعون تنفيذه.
يعمل لصالح حشمة الدولة عدد كبير من المسلحين وحملة البنادق، وقد بنى في قرية حشمتية سجونا وزنزانات، ويقوم بمعاقبة أناس وحبسهم، فلماذا يستاء من معاقبة شخص أو شخصين من المنحرفين والأشرار في نظره؟
تحدثت بشكل تفصيلي مع حشمة الدولة وقد تنبه لخطأه. أنا حذرته أيضا من عواقب ما قام به بحق السيد مصطفى. كان البعض قد أوصل معلومات مغلوطة عن السيد إلى حشمة الدولة.
نحن تكلمنا كثيرا ولكن السيد مصطفى لم يعلق من جانبه شيئا على الموضوع.
أنتم شرحتم الوضع جيدا، فليس من الصحيح إطلاقا أن يقوم نحو 50 ومن حبلة البنادق بخطف 4 أو 5 أشخاص ويلقونهم في زنازين لأيام دون علم أهاليهم وذويهم. حشمة الدولة ارتكب خطأ فاحشا. أنا سأشكو هذه الأوضاع في رسائلي إلى عضد السلطان.
السيد مصطفى هو أعرف من مصلحته ومصلحة المجتمع هنا. ما فعلته هو محاولة لاحتواء المشكلة والتقليل قدر الإمكان من الأضرار.
جئتك من سلطان باد مسرعا يا بهرام خان.
ما الذي دعاك إلى أن تسرع الخطى إلى خمين يا رضا قلي سلطان؟ هل كان يطاردكم أحد أم أنتم كنتم تطاردون أحد الفارين؟
تحيتي للخان. رضا قلي سلطان شعر بضرورة وجودي هنا معك في خمين يا بهرام خان.
رضا قلي سلطان، إذن شعرت بضرورة وجودك معي في خمين، فلماذا اصطحبت معك جعفر قلي؟ ها؟ كنت قد أكدت أن جعفر قلي يجب أن يبقى في سلطان آباد حتى إشعار آخر.
أيها الخان، إن ذنبي عظيم عندك إلى هذه الدرجة حتى إنك لا توجه كلامك إلي مباشرة وتخاطب أخي بدلا مني.
قد يعصي أمري أحد الرعية أو حملة البنادق الذين يعملون لدي، ولكن لماذا يعصيني أخي الذي هو من لحمي ودمي؟ جعفر قلي، أنت جعلت السيد مصطفى يتجرأ علي ويقف بوجهي، ووصل الأمر إلى أن الرعية وأصحاب المناصب وحتى علماء الدين يوجهون لي اللوم وينتقدونني.
جعفر قلي ارتكب خطأ كبيرا، ولكن الموضوع أصبح من الماضي، وقد مرت على تلك الواقعة عدة أشهر، ووقعت أمور كثيرة أخرى. إن كان السيد مصطفى يقف ضدكم حتى الآن، فالآن هو أصبح وجها لوجه مع حشمة الدولة. يجب علينا استغلال هذه الفرصة بأفضل ما يمكن. أيها الخان، أنا وجعفر قلي جئنا لهذا الغرض إلى خمين، وأنا الذي أصررت عليه ليأتي معي.
إن تدبيركم جاء بعد فوات الأوان، إذ إن مشكلة حشمة الدولة مع السيد مصطفى انتهت لصالح السيد. الحاج رضا ريحاني توسط عند حشمة الدولة وأخرج السيد من الحبس، وأصبح حشمة الدولة الآن محتاطا وأكثر تحفظا في تعامله مع السيد مصطفى. والأفضل أن أقول إن حشمة الدولة أصبح إلى حد ما مدينا للسيد.
إذن لماذا حبسه أول مرة بهذه الطريقة؟ ولماذا أفرج عنه؟
في كل الأحوال الأمور جرت هكذا.
ولكن يا بهرام خان، يجب أن لا نستهين بقدراتنا، فقدرة الخان لا تقتصر على امتلاك الأرض وجني أرباحها ومداخلها، فالخان أصبح ركنا من أركان الدولة المحلية، والحكومة وأصحاب المناصب بسبب احتياجاتهم المادية مضطرون لإطاعة أوامرنا، ومعروف لدى الجميع أن الإقطاعيين يحكمون وأصحاب المناصب يحمون، فإذا لم نقم بفرض سلطتنا فمصداقيتنا ستزول هي الأخرى.
الحق مع جعفر قلي، أنت ترى أن حشمة الدولة يمارس صلاحيات شبيهة بصلاحيات الحكومة، ويتصدى كذلك لما يريدون التقليل من قدرته وسطوته، وحبس السيد مصطفى كان يحمل هذا المعنى. صحيح إنه أخرجه من السجن، ولكن السيد سيعرف حدوده ولن يقم بما يجعله في مواجهة حشمة الدولة من جديد.
إذن ما هي الخطة التي في رؤوسكم؟
السيد الآن في وضع لا يحسد عليه، وهو وقت مناسب لتجبروه على التراجع أمامكم. دعوه يفهم أن عليه أن يتراجع، ليس فقط أمام حشمة الدولة، ولكن أيضا أمام كل خان، وأن يعرف حدوده.
نعم، هذا هو الصحيح.
أجل، نعم.
أطلق حشمة الدولة سراح السيد مصطفى بوساطة من معتمد التجار في خمين، الحاج السيد رضا ريحاني. وبعد أن اقتنع حشمة الدولة بأن ما أوصلوه إليه من أقاويل حول السيد مصطفى إنما هي تضليلات قام بها الإقطاعيون، في غضون ذلك دعا رضا قلي سلطان أخاه بهرام خان لاستغلال ما حدث في الضغط على السيد مصطفى لدفعه للتراجع عن مواقفه الداعمة للرعية في مواجهة ظلم الإقطاعيين.
قاسم، ماذا حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ألا يجب أن تكون الليلة في المزرعة؟ فماذا تفعل هنا؟
هل السيد مصطفى في عمارته؟
السيد مصطفى رجع توا من المسجد. قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد الآن.
قاسم، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد.
ميرزا، ماذا يجري هنا؟ ماذا يفعل هذا الشاب هنا؟ ألست الابن الأكبر للحاج قبه؟ ما الذي حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ما هذه الجراح والدماء على رأسك ووجهك؟
نعم سيدنا، أنا وأبي ذهبنا معا لتفقد المزرعة، وقبل حلول المغرب هجم علينا مسلحو بهرام خان، ضربوني كما جلدوا أبي، كان عددهم كبيرا، هربت من بينهم لأخبر الأهالي. عمدة القرية وعدد آخر من رجال القرية توجهوا إلى عمارة حشمة الدولة، وأنا جئت إليكم لأخبركم بالأمر.
يا سيدي، هل أخبر حملة البنادق؟
ميرزا، أحضر فرسي وبندقيتي، سنذهب أنا وهذا الشاب قبلكم، اتبعنا أنت مع حملة البنادق.
يا سيدي، ذهبك لوحدك فيه مخاطر كبيرة، اصبر حتى يلتحق بك حملة البنادق.
كما قلت لك، من واجبي أنا أن أنهي هذه المشكلة.
لا إله إلا الله.
هيا.
سيد مصطفى،
ما علاقة بهرام خان برعية أناس آخرين حتى يتدخل لمعاقبتهم بهذه الشاكلة؟ وبالذنب يقوم رجاله بجلد رجل مسنن كقنبر بلا دليل.
المنطقة لا يحكمها قانون، وصاحب المنصب الحكومي فقط يأتي هنا لتناول الكباب في عمارة الخان. أصبح عمله هو أن يأخذ الكفان ثم يتركون الخان يفعل ما يشاء.
كيف هو الحاج قنبر؟ أين هو الآن؟
السيد مصطفى أخرج الحاج قنبر بالقوة من عمارة بهرام خان واصطحبه معه إلى المنزل. الرجل عوقب وسجن بلا دليل.
هل سجنوا الحاج قنبر؟
نعم، سجنوه.
الحاج قنبر سجن بأمر من بهرام خان، رفعنا شكوى إلى عمارة حشمة الدولة. حشمة الدولة في البداية لم يكن ينوي التدخل، قال إنه لا يتدخل في مسألة تتعلق بالسيد مصطفى.
إذا ما الذي غير قرار عشمة الدولة ودفعه إلى التدخل أخيرا؟
الحاجة السيد رضا ريحاني تكلم مع حشمة الدولة فأمر ليلتها بالقبض على بهرام خان.
اغتصبنا في عمارة حشمة الدولة حتى إننا قررنا الذهاب إلى سلطان أباد ورفع شكوى أخرى إلى عمارة عضد السلطان.
السيد مصطفى وقف بكل قوة أمام استهتار بهرام خان. حشمة الدولة لم يجد مهربا سوى التدخل والقبض على بهرام خان.
في كل الأحوال فبهرام خان الآن يقبع في سجن حشمة الدولة.
هذا صحيح.
ولم يستطع أقرباؤه وذو بهرام خان فعل أي شيء لإخراجه من السجن.
صحيح.
جعفر قلي ورضا قلي سلطان أيضا لم يفعلوا شيئا لأخيهم، في الواقع لم يستطيعوا فعل شيء.
الإخوان هما من حرض بهرام خان والآن هما قد تسبب في حبسه.
لا إله إلا الله.
وأنا في حيرة، لماذا استجاب بهرام خان لرأي أخويه المتهورين؟
شاء الله أن يكون سببا في أن يقتص الناس من بهرام خان.
الحمد لله.
أخبرنا رجالات بهرام خان أنه فقد توازنه في الحبس، خاصة بعد مضي شهر من سجنه في حشمتية.
الحمد لله.
بهرام خان وافته المنية في سجن حشمة الدولة.
نعم.
والموتى ينبغي الترحم عليهم لا التركيز على أفعالهم السيئة. هذا ما تعلمناه من ديننا الحنيف. طبعا علينا ألا ننساه أن معظم ما يجنيه المرء هو بسبب أعماله.
هذا صحيح.
ولكن في كل الأحوال يجب ألا ننشغل اليوم بسيئات بهرام خان.
لم يكن ليتحمل هذا الإذلال والمهانة في أن يكون هو وليس رعيته في سجن حشمة الدولة. ربما مات كمدا وحسرة.
وأنا أشيد أيضا بما فعله السيد مصطفى حينما شارك هو بنفسه في مراسم تشييع وتأبين بهرام خان، رغم أنه كان الأكثر تضررا من بهرام خان ورجاله.
هذا صحيح
يا حاج، ما قمنا به هو ما أمرنا به ديننا، وهو ما أوصى به نبينا الكريم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام.
أحسنت يا سيد.
سلام الله.
أريد أن أقول شيئا آخر، وهو أن جعفر قلي ورضا قلي أخويه المرحوم بهرام خان أرسل إليه ويطلبان منكم أن يكونا برفقتكم عندما تذهبون إلى لقاء عضد السلطان في سلطان أباد، كأنهما يريدان تقديم الاعتذار لكم وأن يطلبا من عضد الدولة منصبا حكوميا، وهما قد فقدا حتى مكانتهما عند العائلة بعد وفاة بهرام خان.
ذهابي إلى عضد الدولة يا سيد ريحاني لا يتعلق بالأوضاع الأخيرة، ولكن لأضعه في الصورة لما يجري في خمين وأطرافها بشكل عام.
ما رأيكم في أن يرافقكم كل المرضى قلي وجعفر قلي؟
لقد بلغتني رسالة جعفر قلي ورضا قلي عن طريق بعض الأصدقاء. وأنا قلت لهم وأؤكد لكم أيضا أني لا أجد ضرورة لأن يرافقاني إلى عضد الدولة. يمكن أن أوصل رسائلهما إلى عضد الدولة، ولكن لا أرى أي مصلحة أو حكمة في أن يأتي معي.
صحيح.
صحيح.
تغيرت أوضاع خمين كثيرا لصالح السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وذلك نتيجة الأفعال المتهورة وغير المحسوبة للإقطاعي بهرام خان بتحريض من أخويه جعفر قلي ورضا قلي سلطان، ما أدى بهشمة الدولة إلى حبس بهرام خان ثم موت الأخير في الحبس. كما أن الأهالي من مختلف الفئات الاجتماعية أصبحوا أكثر التفافا حول السيد مصطفى لممارسة دوره الاجتماعي والديني في المنطقة، ولكن ما تزال سطوة الإقطاعيين لم تنتهي في المنطقة بالكامل، ولذلك يواصل السيد مصطفى اتصالاته بالجهات الحكومية بمن فيهم عضد الدولة لإيجاد حلول لمشاكل خمين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي